ربنا يحفظ حديثنا عن ربك ما تقدر السماوات السبع وما أظن ورب العربين وما أظن سبع أنا أستطيع الكلام لكن حديث التصحيح المتفق عليه ثم يطلق يوم القيامة من سبع أظن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنة اختلاف معطوف على خلق ومن آياته أيضا اختلاف ألسنة أي لغات من عربية وأدمية وغيره صحيح أن اختلاف الألسنة من آيات الله بحسب اللغات عربية وأدمية وغيره مثل غيره إن أردنا بالعدم اسم القول اسم القول الخاص كلمة غيرها صحيح قول وإن أردنا بالعدم من سوى العرب فإن قوله وغيرها ليس بالصحيح وهذا هو الأكثر أنه يقال عرب وعدم ويراد بالعدم ما سوى العرب فيشمل جميع لغات العالم ثم إن أيضا اختلاف الألسنة قد ننزله على اختلاف اللغة نفسها واختلاف النطق نفسه فأنت ترى الإنسان ينطق بدخول الهواء من رئتيه ثم مروره على محارف الحروف كلما مر على محفظ وهو واحد نعم تغير إذا مر على ممد على مخرج الضاد صار قادا واذا مر على مخرج الجيم صار ميما واذا مر على مخرج الدال صار دالا مع ان الهوى واحد ثم انه ايضا ما احتاج الى عمليه هل نحن نجد الان في نفسنا هذا نجد عمليه تتعب بنقل الباء الى النون الى القاف الى اللام إلا أبدا هو شيء واحد ومع ذلك تجد الحروف تتنوع بمرورها على هذه المحال وهذا أيضا من آيات الله العظيمة نعم وهي داخل في قوله واختلاف ألسنة وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما هذا الحديث اختلاف الألوان من بياض وسواد وغيره مثل غيره ما بين السواد والبياض يعني أسود خالص وأبيض خالص وما بينهما هو غيره وهذا أيضا من حياة الله ولهذا لا تجد إنسانين يتفقان من كل وجه في اللون أبدا لا بد أن يكون هناك فرق إما بين السمرة أو إلى السواد أو إلى البياض أو يكون مثلاً الجنس ليس على وجهة واحدة وهذا شيء مشاهد وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة أول ما نشأنا من آدم وحواء من آدم وحواء ومع ذلك نختلف هذه الاختلاف العظيم في الألوان طيب لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط لأن القدرة على خلقه باختلاف ألوانه أبلغ من القدرة باختلاف خلقه على كبر أجسام من مصر غير ولهذا ذكر الألسنة والألوان طيب هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والفصاحة نعم يدخل في هذا لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع ويستطيع التنفيذ إذا أراد أن ينفذ وبعض الناس عنده عجز بحيث يجب ما يجب يعبر ولا عن المعنى الصحيح حتى إلى أنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه بضعف تعبيره. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بكف اللام وكفها أي ذوي العقول وأولي العلم. قوله إن في ذلك لآيات للعالمين بكف اللام وكفها يعني يجوز أن تقول للعالمين وللعالمين، والقراءتان فتح اليدان، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر الوجهين فهما قراءتان، أما إذا قال وقرئ فهما قراءتان فتحيتان، أما إذا قال وقرئ فالثاني الشاذة. وقوله إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، العالمين ذوي العلم، والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذوي العلم؟ ونقول لأن العالمين أعم من العالمين، العالمين أعم من العالمين، لأن العالمين تختص بذوي العلم والعالمين عامة لهم ولغيرهم. فهل نقول إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم غير العالم، لكن العالم له مزيد، فتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم بكل أهل، لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم، ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا لغيره، وهذا هو الأحسن. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم، من آياته أيضا منامكم في الليل والنهار، ألقى هنا بمعنى في فهد الفرسية، وهل تأتي الباء للفرسية؟ نعم تأتي كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وقول بالليل هنا ألبى هنا ظرفية، وقول بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار، لأنه أي النوم في أي ساعة من الليل والنهار فهو من آيات الله. أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موصول إلى الشرع، ومن الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. وقول بإرادته راحة لكم، كلمة راحة لكم هذا مفعول من أجله ولا مفعول بإرادة؟ أي أنه يريد الراحة لكم، كلمة كلام المؤلف وجهه، إما المعنى بإرادته أن تستريحوا، أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم، يفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان، أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان، غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم، لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إلى إليه، بل هو إلى الله. ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام ثم لا ينام، وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يتهيأ له، نعم أليس كذلك؟ إذن النوم بإرادة الله وهو أي النوم وفاة صغرى، فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى. قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم، ومعناها ما ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله، من هذه الجانب أي من عطائه ورزقه. والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله، لأن من الناس من يبتغي من فضل الله في النهار، ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى، لأن التقييد يضيق المعنى فيجعل الابتغاء في النهار، مع أنه يوجد أناس لا يبلغون الرزق إلا في الليل، مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك. طيب، وابتغاؤكم من فضله، الفضل بمعنى العطاء، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. والإرادة هنا إرادة الله عز وجل، لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية، لا يريد ذلك، ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه. وابتغاء الفضل بإرادة الله، والمنام بإرادة الله، وبينهما فرق، لأن المنام ليس لنا حجية إطلاقا ولا إرادة، بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. لأنه ما لك أعلم هذا، لو قيدت لقلنا بإعتبار الله تعالى، وقال: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. لو قيدت وقال قائل: كيف تقيد مع أن يكون النوم في النهار وابتغاء فضله بالليل؟ نقول: هذا بناء على العقل. أما أن تأتي عامة ثم قيدها فلا وجه لها. نعم. 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 ما تفكر بها. لأن مقيدة ما تنافي هذا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا: لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. وأتى بقوله لقوم يسمعون، لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل. والليل وظيفة الإنسان فيه السمع، لأنه لا يرى في الليل، فالذي يناسبه السمع. ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد مطلقه؟ لا، بل المراد سماع التدبر والاعتبار، لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك من تفاعله. يا أيها الذين آمنوا لا أطيعوا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما يسمعون في سماع التدبر والسعاد والقياس. إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم أي قراءتكم البرق خوفا وطمعا. قوله من آيات الجريد، من آيات الجار ومجرور، ويريكم فعل مضارع. فهل قوله من آيات يريكم من آيات متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف ويكون تأويل قول يريكم مبتدا مؤخر؟ ظاهر كلام المؤلف أي إراءتكم يقتضي أن قوله من آيات خبر مقدم ويريكم مبتدا مؤخر، لأنه أولها إلى مكة، يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا، ويريكم من آياته البرق خوف وطمع. فلنا في إعراب هذه الآية وجهان. الوجه الأول ما نفر عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمصدر، تقيه قراءتكم، مع أنه ليس فيه حرف مصدر، وهذا موجود في اللغة العربية، ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فتسمع هذه مبتدا بدليل قولك خير من أن تراه، مع أنه ليس فيها حرف مصدري تنفتح به. والوجه الثاني أن نقول من آياته متعلقة بيريكم، يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا، يرجح الوجه الأول سياق الآيات، سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل مرتبط به بمصدر خطير، ومن آياته قراءته كالآية التي قبلها، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ويرجح الوجه الثاني أننا نتحاشى استدلال المصدر بدون حرف مصدر، ومن آياته أن خلقكم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. قوله خوفا ما إعرابها؟ أو حال مفعول لأجله مسلم، لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحب وقفا وفاعل، وهنا يريكم الفاعل الله، والخائف الطامع الإنسان بنو آدم، فاختلف الفاعل ولا لا؟ اختلف. والمؤلف يقول وهو بما يعمل فيه مستحد وقتا وفاعلا. الوقت مستحد ولا لا؟ نعم مستحد، ولكن الفاعل لم يستحد، وعليه فيكون خوفا حال مصدر في موضع الحال. يريكم البرق خائفين وقانعين. اما اذا اسقطنا الشراكه في النابلس هذا الفاعل يكون خوفا نقول لاجله، ولكن عندي ان هناك وجه اخر، ان نجعل خوفا بمعنى تخويفا. فاذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا دام الاسقاط الا لا، لانه يكون التخويف من الله وهو المري، والاقناع ايضا من الله وهو المري، وحينئذ نفصل من مخالفه الشرط في المالك نعم ومثلا، لكنه لا بد من تغيير في الواقع، لا بد من تغيير، حيث حولنا خوفا الى اخافه وقنعا الى اقناعه. فالوجوه اذن ثلاثه: اما ان نجعل خوفا وقنعا مصدرين في موضع الخاف، او نجعلهما مصدرين على انهما مسؤول من اجله، ولا نعتبر الصراط في حال الفاعل، او نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والاقناع، وحينئذ نكون قد اعتبرنا في حال الفاعل ولم نعوذنا الى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق، وطمعا للمقيم في المطر. ظاهر كلام المؤلف ان هذا على سبيل التنبيه، قول خوفا لاناث وطمعا لاناث، والصواب خلاف كلامه رحمه الله. الصواب ان البرق خوف وطمع لجميع، فالمسافر يخاف ويطمع، والمقيم ايضا يخاف ويطمع. من الذي خلق من الصواعق بسبب التكلم في البناء؟ نعم، اذا نزعت الصاعقه نزعت على البناء وهدمته وقتلت فيه. وكذلك المسافر ايضا، ما اكثر المسافرين الذين نزعوا من الصواعق وهي تفقد حوله. فالصواب انه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على ان خوف الناس في البر اكثر من طمعهم، وهذا والله اعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لان اكثر الناس لا سيما في البرود الثقيله والبر العظيم يخافون اكثر مما يطمعون. ويوجد اناس ما يهتمون بهذا الامر، مهما قوي البر ومهما قوي الرعد لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال وينزل من السماء ماء الى
اخره. هل الله تعالى فقط في هذا الغرض ليس غير خوف الطمع؟ مثلا الاسباب
هذا السبب الباعث الذي من اجل وجود الشيء، يعني به وجود الشيء، به وجود الشيء، هذا سبب طبيعي حتى ما علم منه. ان ابتداء خلق الانسان من تراب، ان ابتداء الانسان من تراب، بقوله ان خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، رحمك الله. ومن آياته، هو من فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة، وهي نظرية النشوء والتطور. نعم، إيش الذي يقول إن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله صرف. نعم، ثم بعد ذلك تطور لين صار هذا الإنسان، ويمكن يتطور بعدين يصير ملك. نعم، وعلى هذا فقط، يعني هذه النظرية لا شك أنها باطلة، وقد أبطلها حتى علماء الطبيعة والكفار الطبيعة. ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن يكذبها. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدم بشرا، أي بادي البشرة. ما هذا الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي، علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قوله ومن فوائد الآية الكريمة أن البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والمجيء وطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الأمان، وهذا هو الواقع. ولهذا قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن فوائد الآية وما بعدها من الآية أيضا من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته. قوله يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم إلى الآيات، لم يكلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آيات. أما فيها من محاذر فيها من عظيم. نعم، فأن الإنسان كما قال الله عز وجل ذكر يغفل وينسى فينبه الله عز وجل. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا نعمة الله عز وجل بكون الأزواج من الأنفس أي من الجن. ما ظنكم لو كان الإنسان زوجته من الجن يعرفها؟ ما يعرفها. ما ظنكم لو كانت بشرة من البشر لكن لها قرون ضخم وعلية الشعر، نعم، وقصي قرون ناعم وإلا الشعر، وما خلق الله عز وجل من الجن العادي من الحيوانات، يعرفها ولا ما يعرفها؟ لا يعرفها. فهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعلهن من أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون، سكون أحد الزوجين إلى الآخر فيتفرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ من جوقة؟ لقوله لتسكنوا إليه. فإذا فاتت هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال خذ الحديقة وطلق، خذ الحديقة وطلق. وكيف يمكن أن يكون زوجان يتباغران ويتناصران وكل أحد واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ يمكن تلقى الزوجية هكذا؟ هذا الموت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة. هذه من الآيات العظيمة. امرأة لا تعرفها إلا بالذكر، ولا تعرفها أيضا إلا بالذكر عند خطبتها، وليس بينك وبينها قرار. نعم، ثم يجعل الله بين قلوبكم، بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحيانا على مودة الأم والأب. وهذا لا تكون من آيات الله. ولهذا قال الله عز وجل والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعل الله في هذه الآية الصهر قسيما للنسب، قسيما يعني كأن البشرية إما مطهرة وإما قرابة نسب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكفر، ما تنال بالكفر، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان. قوله وقوله وجعل بينكم مودة، يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة الشيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك مودة، ما نفسك. ولهذا من الله على المؤمنين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وأنت تقول في الدعاء اللهم إني أسألك حبا وحبا من يحبه وحب العمل الذي يغضب من الله. فإذا المودة يلقيها الله عز وجل في قلبك، فأنت ينبغي لك أن تسأل الله دائما أن تكون من أن تكون محبتك لله وفي الله، لتكون المحبة لله. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ لا، من غير الآيات لقوم يتفكرون، لأن التفكر مفتاح العلم. ما يمكن علم بلا تفكر أبدا. تفكر أولا وثالا. ومن فوائد الآية أن ما ذكر ليس آية واحدة، ومن آياته إن قال إن في ذلك لآيات. خلق لكم من أنفسكم، هذه واحدة، لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة سعد ورحمة، فتكون آيات متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة وجود التراحم بين الزوجين، قوله وقوله ورحمة، قوله ورحمة. هل يؤخذ منها وجوب معالجة الزوجة إذا نظرت؟ لأن من الرحمة الفقهاء يقولون ما يجب، لا يجب أن تعالجها ولا أن تعطيها قيمة الدواء، لأن هذا مو من النفقة. يكون الله يجعل بينكم رحمة ليس معناها من جنة بشيء إلا يظهر، من هذا بيان بالواقع، وهذا صحيح ما أضح مسؤولة، لكن هل ننزمه؟ هذا محل نظر. ولهذا قال الفقهاء إنه لا يلزم الدواء وعدة الطبيب، وبعض العلماء يقول يلزم إلا إذا كان الشيء كثيرا يكتف بماله فإنه لا يلزم. ما في سؤال في الطيب. يقول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، فسبق لنا التفسير وجه كون من آيات الله، برمجنا ساعدنا ما فيهنا من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، كله من آيات الله سبحانه وتعالى، دل على عظمته وقدرته. ومن فوائد الآية أن السماوات جمع، قوله والأرض، الأرض كذلك، لكن ما في الآية دل على الأرض، من الاستفادة من الأرض جمعا من أدلة أخرى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله وحده. كذا؟ طيب، اختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان؟ أو المراد اختلاف اللغة؟ اللغة، اختلاف اللغة واختلاف الفصاحة والبيان، وهم الناس يختلفون فيها اختلافا عظيما. تجد المعنى الواحد يتكلم به الانسان فيختلف الحاضرون لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيها اخر ما يتكلم اليه ولا يقنعه. وتجد رجلين يتكلمان، احدهما يشد الناس الى نفسه والاخر يتكلم وهذا يسولف وهذا ينادق وهذا يخطط بالارض وهذا ينعس. نعم نعم، الكلام واحد والموضوع واحد، لكن اختلاف الالقاء والفصاحه هو الذي جعله يسجع الناس تاثرون. من فوائد الايه الكريمه ان الالوان لا تختلف منا والوانكم. ولهذا يقول العلماء انه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه ابدا، على كثره الناس ما يوجد متفقين من كل وجه. نعم ابدا، حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه. نعم لا تفهم، لأنك أنت تأخذ بالملامح الظاهرة، لكن لو تأملت ففيهم بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض، لا سيما إذا فتنا فيهم إلا بعد أسبوع مطر. لكن عند التأمل لا بد يكون هناك علامة فارقة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى الأعضاء الآن لا تكون من أعضاء الفتح، حتى أعضاء الفتح تكثر بالعروق، عروق اليدين تجدها مختلفة، عروق اليدين تجدها مختلفة، البنان اللي تسموها بطنات تجده مختلف. على كثرة الناس ما يمكن التكوين أبدا، وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وبالغ حكمته فينا. ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم، من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله العالمين بكف الله، فإنه يدل على فضيلة أهل العلم. ولا شك أن أهل العلم لهم فضل، العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم. من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى الكلام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الشعور إذا نام فقد الشعور، هذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال، فإذا نام حصل منها نوع انفصال. ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة، لكن يريد الوفاة الكاملة التي تقبل فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا، لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا. هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله. هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدا. وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل. فإذا قال قائل ماذا تقولون في النوم في التنويم؟ التنويم اللي يسمونه التنويم المغناطيس، واحد نوم الثاني يقول ما هو نوم؟ إذا ادعى مدعي أن النوم المغناطيس في تنويم يعني وإلا فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحيي وأميت، هو يحيي وأميت يقتل ويبقي، لكن هل هو صحيح أنه أحيا؟ أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت؟ سند فقط. كذلك المنون ما 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 جلد النوم لكن فعل سببه. والتنويم المناطيق بهذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنون. ثم ينام يسترخي ويفقد الوعي إلا الذاكرة. ولهذا تجد المنون المناطيق على ما يقولون إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن وذاك يتكلم بدون شعور وعلمه كل اللي بدماغه. نعم أي شيء مثل عنه يقول له يعلمه حتى الأمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه. نعم لكن شرط إن المنوم يستسلم استسلاما كاملا. وعندهم عد حركات معينة يقول لك مثلا لا تعداها ويبدأ يتحرك يتحرك يعني يرفع ويقصر على كل حال عندهم طرق فيها.
ما هو كفر
حتى
خلي ما ينزل.
نعم
خلي ما ينزل
يعملها وسائل لين من الإنسان يسترخ في عداء أعظم من هذا القتل اللي يسمونها يسمون الفقهاء القتل بالحال انه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخنق نفسه ويموت. ولهذا ذكروا في ذات القصاص هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل او خطا او شبه عمد. واذا قلنا انه يقتل فهل يقتل بالحال أو يقتل بالسيف؟ نعم والصواب أنه يقتل القاتل بالحال سواء قلنا أنه قصاص أو قلنا أنه من باب الفساد في الأرض. لكن بعض الفقهاء يقول إذا أردنا المقاصة تماما نجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل فيقتل بما قتل به. نعم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم. انما لا شك ان القتل بالحال يجب قتل القاتل بكل حال سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد لان هذا اشد من السيف والعياذ بالله. صاحب السيف اللي ياخذ السيف يستنفع نهرب منه لكن هذا ما مشكله. ما ادري هذه انما انا ذكر واتكلم عليها في باب القصاص
يعني غير العين
غير العين غير العين. والعين أيضا اللي بيقتل بعينه اختلف فيه هل هو عمد أو شبه عمد. وإذا قلنا أنه بعمد هل نقتله بالسيف ولا نقتله بعائن نجيب واحد ينحته لينقتله. نعم رحمه الله. طيب من فوائد الآية الكريمة ذكر المتقابلات منامكم وابتغاؤكم من فضله. ابتغاء الفضل متى يكون؟ في اليقظة ولا في النوم؟ في اليقظة. فهذا جمع بين الشيء ومقابله. المنام آية. ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية. ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا. أولا جواز النوم بالليل والنهار. لأن الله تعالى جعلها من آياته التي امتن بها على العباد من آياته منامكم بالليل والنهار. لكن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح بالاتفاق. نعم طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله بقوله وابتغاؤكم من فضله. فلو قال قائل الرزق مكتوب كالأجل فهو محتوم الوجود نقول ولكن مكتوب بسبب مكتوب بسبب. ولا يمكن لأي إنسان يقول أنا المكتوب لي أبي يجيدي ولم نتحدث أبدا إلا رجلا جاهلا أحمق. ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد اتخذ لي ذرية فتأثر بدون جواز هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا. فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الرزق. طيب ويستفاد منه من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس أو أنه من الأمور التي لا تنبغي. لقوله من فضله من فضله. وأنت إذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من أهله ممن له المنة عليك